بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا شك أن مثل هذه الدورات التي تنظم عددا من المحاضرات في قضية مهمة مثل قضية التوحيد، لا شك أنها دورات لها أهميتها بالنسبة لنا وبالنسبة للمسلمين جميعا. ومن هنا أيها الإخوة، فإن درسنا في هذه الليلة، وهو الدرس الختامي في هذه الدورة، سنعرض فيه إن شاء الله تعالى لأثر التوحيد. وأحب في مقدمة هذا الدرس أن أبين عدة أمور. أولها أن التوحيد الذي نتحدث عن أثره هو ذلك التوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت به الرسل من قبله، وسلك أتباعهم رضوان الله عليهم منهاجهم. وعلى رأس أتباع الرسل صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم فهموا حقيقة التوحيد وطبقوها في حياتهم كلها، ومن ثم كان لذلك التوحيد أثر عظيم في نفوسهم وفي حياتهم، بل وفي البشرية كلها. لهذا فإن التوحيد الذي نقصده هو التوحيد على منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فهو أولا يقوم على أسس التوحيد الكبرى، توحيد الربوبية المقتضية للإيمان والإقرار بأنه لا خالق ولا موجد ولا رازق ولا مدبر لهذا الكون إلا هو تبارك وتعالى. فله الخلق، وهو سبحانه وتعالى بيده الرزق، وله الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله. أما البشر فلا يملكون من أمورهم شيئا، فضلا عن أن يملكوا من أمور غيرهم شيئا. إذن هو توحيد يقوم أولا على الربوبية، ويقوم ثانيا على توحيد الأسماء والصفات بإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسماء والصفات فيها تعريف وإخبار ووصف للواحد القهار، نتعرف من خلالها على ربنا سبحانه وتعالى. لأننا في هذه الدنيا إنما نؤمن بالله وهو غيب، بل هو أعظم الغيب، لأننا لم نره ولن نراه في الدنيا، وإنما رؤيته تكون يوم القيامة لأهل الجنة. أسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين الفضل والرؤية لله سبحانه وتعالى. لكن نعرف ربنا بأسمائه وصفاته، فنعلم أنه على العرش استوى، وأنه في العلو فوقنا، وأنه مطلع علينا عليم بنا، وأنه قريب منا، وأنه سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو شديد العقاب، وهو المتكبر الجبار، وهو السلام المؤمن المهيمن. فهو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا. نثبت كل ما ثبت في كتاب الله وما صح في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم أيضا هو توحيد يقوم على توحيد الألوهية، على النوع الثالث والأساسي من التوحيد، وهو توحيد الألوهية الذي بعث الله به رسله جميعا عليهم الصلاة والسلام، أنه لا إله إلا الله. هذه هي كلمة التوحيد، وهي رأس الأمر، وهي التي قامت عليها السماوات والأرض، بها دعا كل نبي. فكان يأتي إلى قومه المشركين يقول لهم: يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قومي قولوا لا إله إلا الله. وهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، هي الكلمة التي ثقلت في السماوات والأرض، وهي الكلمة التي رجحت بالسماوات والأرض حين وضعت في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، فرجحت بها لا إله إلا الله. إذن هي كلمة التوحيد التي تجعل العبد يتوجه بقلبه، يتوجه بأعمال قلبه في جميع أموره للواحد القهار، يعبده ويدعوه ويخلص له العبادة، ويتوجه إليه بجميع أنواع العبادة مخلصا لله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه هو الذي يحب، وهو الذي يخاف، وهو الذي يرجى، وهو الذي يدعى، وهو الذي يتوكل عليه وحده، وهو الذي يذبح له وينذر له وحده، وهو الذي يستغاث به في الشدائد ولا يستغاث بغيره. هذا هو التوحيد، توحيد ينظم العبد من جميع أموره ويربطه بالواحد القهار، فيؤمن به تصديقا، ويتوجه بقلبه وأعمال جوارحه إليه عبادة وعملا وطاعة. ثم أيضا هو توحيد تنبثق منه طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن العبادة هي ذل وخضوع للواحد القهار، والذل والخضوع لله تبارك وتعالى لا يمكن أن يتم إلا بالطاعة التامة لله وحده لا شريك له، وتكون طاعته تبارك وتعالى بامتثال شرعه، ألا يعبد العبد ربه وألا يطبق في شأن من شؤون حياته إلا على مقتضى ما شرعه ربه تبارك وتعالى في كتابه العزيز وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، وبذلك تتحول حياة الموحد من أولها إلى آخرها، حياته كلها في عباداته، في معاملاته، في أخلاقياته، في تعامله مع أعدائه، في أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والدولية، وكل شأن من شؤون الحياة
تتحول كلها منبثقة من هذا التوحيد العظيم القائم على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولهذا فإن هذا التوحيد ينبثق أول ما ينبثق من إيمان قلبي يستقر في النفس المؤمنة استقرارا مكينا، فيتحول هذا الإيمان وتلك الأعمال القلبية تتحول وتنتقل إلى أعمال الجوارح. ولهذا فإن هذه العبادة تقوم على ثلاثة أسس: الحب لله وحده، والخوف من الله وحده، والرجاء لله وحده. حب وخوف ورجاء شبهت بالطائر، الحب هو الرأس، والخوف هو الجناح الأيمن، والرجاء هو الجناح الأيسر. ويسير الطائر محلقا في السماء، وكذلك يسير القلب محلقا إلى ربه سبحانه وتعالى، عابدا له، خاضعا له، خائفا منه، راجيا إليه. فيتعوذ به منه، ويتعوذ بمعافاته من عقوبته، ويتعوذ برضاه من سخطه، فلا ملجأ منه إلا إليه. يفر من الله ومن العقوبات ويلجأ إلى الله معلنا التوبة منيبا بالطاعات. هذا هو العبد بينه وبين ربه تبارك وتعالى. أيها الإخوة، ونقول ثانيا بعد أن بينا ما هو التوحيد الذي نقصده، نقول ثانيا إن حديثنا عن أثر التوحيد لا ينبغي أن يفهم منه أن التوحيد قضية من القضايا الصغيرة أو مسألة من المسائل، فنحن نتحدث عن أثرها كما نتحدث عن أثر أمر من الأمور ونبحثه. لا لا والله، نقول إن التوحيد الذي نتحدث عنه وعن أثره هو الحياة من أولها وإلى آخرها، هو الحياة كلها من أولها إلى آخرها، بل هو الحياة التي تشمل الدنيا والآخرة. ونقول ثالثا إن التوحيد هو أساس الإيمان، ولذلك فإن الناس يتفاوتون في هذا التوحيد، إيمانهم وتصديقهم وعملهم وغير ذلك يتفاوتون فيه، وعلى قدر إيمانهم وتصديقهم يتفاوت أثر هذا التوحيد. ثم نقول أيضا إن أثر هذا التوحيد شامل للفرد والجماعة، بل هو شامل للعالم أجمع، شامل لجميع حاجات النفس وأوضاعها النفسية الداخلية والخارجية. وهو أيضا لا يقتصر أثره على الدنيا، وإنما يمتد طويلا ليشمل الحياة الآخرة، وإن الآخرة لهي الحيوان. ثم أقول أيضا أيها الإخوة في الله، إن الله سبحانه وتعالى شبه غرس حقيقة التوحيد في القلوب بشجرة طيبة، فقال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. نعم، فالإيمان والتوحيد القائم على كلمة لا إله إلا الله، فقد قيل في تفسير قوله: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، إن هذه الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، فهي أولا تثمر هذه الكلمة الطيبة، وأعظم ثمراتها العمل الصالح كما تثمر الشجرة الطيبة. ثم بعد ذلك إن هذه الكلمة الطيبة أصيلة، أصلها ثابت، بمعنى أنها ليست كلمة تقال باللسان، ينطقها الإنسان لا يوقن بها ولا يقوم بأركانها وشرائطها، ولكنها كلمة مؤصلة مغروسة في تخوم الأرض تلك الشجرة، وكذلك أيضا هذه الكلمة مغروسة في تخوم قلب العبد المؤمن. ثم بعد ذلك هي سامقة مرتفعة في السماء، مرتفعة في السماء يعتز بها صاحبها، يعتز بالانتساب إليها، لا يهين ولا يلين ولا يحس بأي ضعة أو نقص أو غير ذلك، وهو يقول صارخا أمام العالم أجمع: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا أيها الإخوة، فإن تشبيهها بتلك الشجرة يبين لنا أمرين مهمين لا بد أن يتدبرهما المؤمن. أولهما أن الشجرة المغروسة لا بد من تعهدها بالسقي، وكذلك أيضا هذه الكلمة الطيبة لا بد من تعهدها بالسقي، وسقيها إنما يكون بالإيمان والعمل الصالح والقرب من الله تعالى. فهي كلمة تحتاج من المؤمن إلى سقي دائم وإلى مراعاة. ثم أيضا إن هذه الشجرة يخالطها أنواع من النبت الغريب فيفسدها، فلا بد من تنقية الشجرة منها، وكذلك لا إله إلا الله تخالطها أنواع من الشركيات، يخالطها الرياء، يخالطها التعلق بغير الله في بعض الأمور، يخالطها نقص التوكل، يخالطها التطير أحيانا، يخالطها ويخالطها، فلا بد من أن يتعهدها المؤمن تعهدا عظيما حتى يكون والحالة هذه ممن سلمت كلمة التوحيد عنده، وصار ممن يعتقدها ويؤمن بها، لم يخالطها شرك أكبر ولا أصغر. أيها الإخوة في الله، وننتقل بعد هذه المقدمات إلى أثر التوحيد، ونقسم هذا الأثر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منها أثره على الفرد، أثره على الإنسان بحد ذاته. وأعظم أثر للتوحيد على الإنسان هو طمأنينة القلب، طمأنينة القلب وسلامة النفس وغذاء الروح في هذه الحياة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: وحقيقة المرء، حقيقة المرء قلبه وروحه، ولا صلاح له إلا بتوحيد ربه وعبادته وخوفه ورجائه، وفي ذلك أعظم لذة المرء وسعادته ونعيمه، إذ ليس في الكائنات شيء غير الله عز وجل يسكن القلب إليه ويطمئن به ويأنس به ويتنعم بالتوجه إليه. فنفس الإيمان به، محبته وعبادته وإجلاله وذكره، هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه، كما دلت عليه السنة والقرآن وشهدت به الفطرة. نعم والله إن كل ما يتعلق براحة النفس وطمأنينة القلب وسعادة المرء وقوته وثباته وصلاح حاله لا يمكن أن يتم إلا بأن ترتبط هذه الأمور كلها بالتوحيد، بلا إله إلا الله، بالعبودية الحقة لله الواحد القهار. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم ك كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رواه الحاكم وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد، وذكره الألباني في الصحيحة برقم 1585. نعم أيها الإخوة، لا ملجأ من الله إلا إليه. طمأنينة القلب لا تكون إلا بالله. ضعف الإيمان يولد عند الإنسان ضيق الصدر، وكيف ينجو من ضيق الصدر؟ لا ينجو من ضيق الصدر إلا بالتعلق بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. سبحان الله، نعم والله، نعم والله، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هل يمكن أن يذاق طعم الإيمان بغير ذلك؟ بالدنيا، بشهواتها، بملذاتها؟ لا والله، لا والله، لا يمكن أن يذوق الإنسان ذلك الطعم الحقيقي إلا بهذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وانظروا كيف ارتبطت هذه الأمور كلها بالحب. الله ورسوله أحب إليه مما سواه، يحب المرء لا لأي شيء إلا لله، يكره الكفر والكافرين ويخاف من أن يقع في الكفر كما يخاف من أن يقذف في النار. وذاك والله، ذاك والله لا ينشأ إلا من تحقيق كلمة التوحيد. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من ذلك. ولهذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يرون الدنيا تموج بأهلها وشهواتها، ذاك متعلق بسلطانه، وهذا منقبض على شهواته، وذاك يبحث عن تجارته وأمواله، وهذا يبحث عن الشرف والشهرة، كل يبحث. لكن أهل الإيمان قد استكنت وركنت نفوسهم للواحد الديان فتعلقوا به تبارك وتعالى، فعبروا عبارات تدل على الطمأنينة النفسية في قلوبهم. يقول فضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إذا غربت الشمس فرحت بالظلام، فرحت بالظلام لخلوتي بربي، وإذا طلعت حزنت لدخول الناس علي. لا إله إلا الله، يفرح بالخلوة ويحزن بدخول الناس عليه. لماذا؟ لأنه يجد لذته في الخلوة أعظم من لذته وهو عند الناس. ويقول أحدهم: أهل الليل في ليلهم الذين أهل الليل في لذلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال بعضهم: ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجات. نعم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. تعالوا إلى الميزان. إذا الركعتان تعبدهما لله وحده لا شريك له، تغرس في قلبك إيمان ولذة وسعادة لا يمكن أن تحصله الملايين، ولا يمكن أن يحصله الملك، ولا يمكن أن يحصله الشرف، ولا يمكن أن تحصله السيارات الفارهة ولا القصور الضخمة، لا يمكن أن تحصله، لا تحصله إلا ركعتان عبادة لله الواحد القهار. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لولا ثلاث ما أحببت الحياة ولا أحببت أن أنتقل إلى لقاء ربي. ما هي هذه الثلاث؟ لولا أنني أحمل في سبيل الله، يعني الجهاد في سبيل الله، هذه أولى، وأضع جبهتي على الأرض أي الصلاة، فهو يفرح بكل صلاة تقدم، يرتاح ويلتذ لها. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. ما هي الثالثة؟ ومجالسة أقوام يلتقطون أطايب الكلام كما يلتقط طيب الثمر، مجالسة أهل العلم الذين يقربون العبد لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، هذا هو الأثر الأول. الأثر الثاني بالنسبة للفرد: تخلص العبد من العبودية لغير الله تعالى، وهذه هي الحرية الحقيقية. الحرية الحقيقية أن تكون عبدا لله، وبضدها تتميز الأشياء. نعم أيها الإخوة، بعض الناس تعلق قلبه بغير الله فصار عبدا لذلك الغير، بعضهم تعلق بالقبر أو بالولي فلان، تعلق بعضهم ببرجه، برج الثور أو العقرب أو غير ذلك، تعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى فصار عبدا له، عبدا له يرجوه في جميع حاجاته، عبدا له يخاف منه. أما من هو الذي يتحرر من ذلك كله؟ من رضي بالله ربا وعبد الله وحده لا شريك له. بعض الناس تعلق قلبه بالدنيا وشهواتها، يطاردها ليلا ونهارا، يحزن لأجلها ويفرح لأجلها، أحيانا لا ينام الليل، إما فرحا بحصول شيء من الدنيا أو حزنا على فوات شيء من الدنيا. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. نعم، تعبد لغير الله سبحانه وتعالى فوكله الله إلى ذلك. لكن من هو الحر الحقيقي الذي جعل الدنيا في يديه لكن ملأ قلبه بالإيمان بالله؟ ما ترك الدنيا لكن جعلها في يديه يستخدمها في طاعة الله تعالى. قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أيكون الإنسان عنده 1000 دينار وهو زاهد؟ قال: نعم. قالوا: كيف ذلك يا إمام؟ قال: إذا زادت لا يفرح، وإذا نقصت لا يحزن. نعم والله، العبد المتعبد لله وحده لا شريك له، نعم، يكون غنيا ويكون ملكا ويكون ذا شرف ويكون ذا مكانة، لكن هذه الأمور كلها يضعها في يديه. أما ما في قلبه فهو حب الله وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم تعلق قلبه بأي شيء؟ تعلق قلبه بكل شيء لأنه لا قلب له، في كل يوم له إله يعبده من دون الله تعالى، تتقلب به الدنيا هائما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من حال أهل الحيرة والشكوك. أيها الإخوة في الله، ما هي الحرية الحقيقية؟ هي أن تكون عبدا للواحد القهار. ولهذا ذكر الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو رسوله وهو المصطفى وهو سيد الأولين والآخرين، ذكره ربه سبحانه وتعالى باسم العبد في أعظم المنازل: سبحان الذي أسرى بعبده. انظروا إلى منزلة الإسراء حين بلغ سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم. فمن الذي أسرى به ربه؟ نعم، أسرى بعبده. ولما أنزل عليه هذا القرآن والنقل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ولما تحدث عن مقام الدعوة إلى الله وهو أعظم المقامات قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. نعم أيها الإخوة في الله، إن العبودية لله وحده لا شريك له هي الحرية الحقيقية. ونقول ثانيا وبأثره من آثاره بالنسبة للفرد توكله على ربه واعتصامه به يريحه في كثير من مشاكل الحياة، فلا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. لكن إذا تعلق القلب بغير الله تعالى ولم يحقق التوحيد صار عنده خوف ورهبة من الخلق. وانظروا إلى أحوال كثير من الناس لما ضعف إيمانهم، خاصة في الأزمنة المتأخرة، خافوا من غير الله. بعض الناس صار يخاف من الجن، يخافهم من دون الله، يرعب منهم، حتى إن بعضهم إذا أراد أن يسكن بيتا جديدا يذبح لهم ذبيحة وينثر دمها. لماذا تنثر دمها؟ قال يقال إنها تطرد الجن، خافها من دون الله تعالى. بعض الناس خاف من السحرة، وصار الواحد لو هدده بشيء من ذلك لأرعب، وصار له هم يملأه ليلا ونهارا. طيب، هل هؤلاء يملكون شيئا؟ من هو الذي بيده النفع والضر؟ من هو الذي بيده الموت والحياة؟ من هو الذي بيده الأمراض والشفاء؟ إنه الله سبحانه وتعالى. لكن لما هؤلاء ضعف الإيمان ولم يحققوا التوحيد وتعلقوا بغير الله سبحانه وتعالى خافوا منه. بل إن بعض الناس يخاف من العين، يخاف من العين، والعين حق كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن أن يتولد هذا إلى شكوك في الناس وطعن فيهم وأحيانا ترك للأعمال الخيرة خوفا منهم، فهذا لا شك أنه نقص في تحقيق التوحيد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. يعني لا تسبق العين القدر، والساحر والكاهن والمشعوذ والجن والإنس كلهم لا يملكون من الأمر شيئا. إذا أراد الله لك خيرا والله لا يستطيع أحد أن يمنعه، وإذا أراد الله بك ضرا والله لا يستطيع أحد أن يمنعه. فتعلق القلب بالله تعالى يعطي الإنسان طمأنينة وحياة حقيقية، حياة حقيقية تريح الإنسان في كثير من الأمور. ولهذا تجد أولئك الذين يتعلقون بغير الله أو يتطيرون أو غير ذلك دائما أمورهم وأحوالهم كلها مضطربة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد ذلك أيضا في حال الشدائد يتعلق القلب بالواحد القهار. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. في حال الشدة لا ملجأ لك من الله إلا إليه، فيتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أيضا ما يخافه الناس مما يتعلق بالآجال والأرزاق والصحة والمرض وغير ذلك، المؤمن بالله يتعلق قلبه بالله وحده لا شريك له. لكن ضعيف الإيمان لا، يظن أنه إذا قطع الراتب مات هو وأولاده، يظن أنه إذا خسر التجارة الفلانية تحطم مستقبله ومستقبل أولاده، يظن أنه إذا صدع بكلمة الحق أوذي ووقع له وسرى له ما جرى. لا والله، المؤمن بالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم أن الحياة بيد الله، والرزق بيد الله، والأجل بيد الله، وكل شيء بيد الله وحده لا شريك له، فيطمئن قلبه ويرتاح. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهله. ثم أيضا الأثر الرابع من آثار كلمة التوحيد على الفرد هو عزة المؤمن بربه تعالى، لأنه موحد لله تعالى، فهو واثق من نفسه وعقيدته المتينة لأنها قائمة على أساس مكين. ولهذا تجد المؤمن معتزا بدينه، تجد المؤمن ينظر إلى الكافرين المغرورين على رغم ما عندهم من سلطان، من سلطان مادي، على رغم ما عندهم من تقدم علمي، على الرغم مما عندهم مما خدعوا به الأمم جميعا، ينظر إليهم المؤمن من علو. نعم والله، إنهم كافرون. نعم والله إنهم حطب جهنم، هكذا يقول المؤمن. إنهم والله كالأنعام بل هم أضل، هكذا يستقر في قلب المؤمن. عزة بدين الله تعالى، عزة بدين الله تعالى وطمأنينة تجعل العبد المؤمن الصادق يعتز بالله ويعتز بهذه العقيدة، وينظر إلى الآخرين بعين الرحمة. إن كانوا مغرورين نظر إليهم من علو، إن نظر إلى أحوالهم تمنى لهم الهداية، لأنه يعلم أنهم على ضلال مبين. ولهذا قال تعالى للمؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومن آثاره أيضا على الفرد الشجاعة في الحق والثبات عليه. نعم والله الشجاعة في الحق والثبات عليه لا تقوم إلا حينما يعتصم المؤمن بتوحيده وعقيدته. نعم والله إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أعظم الناس شجاعة، وإن أعظم دليل على شجاعتهم أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم امتدت فتوحاتهم إلى مشارق الأرض ومغاربها، وليس معهم إلا الزاد القليل، وليس معهم مركوب إلا الإبل. نعم والله إن الواحد منا لو أراد أن يسافر سفرهم بوسائل السيارات ونحوها لتضايق أشد التضايق. فبالله عليكم كيف رحلت تلك النفوس على الجمال الشهور الطوال في مدلهمات الظلم وفي الفيافي المقفرة في مشارق الأرض ومغاربها فاتحين. إنها والله الشجاعة، إنها شجاعة الموحد، إنها شجاعة المؤمن الذي وقف أمام زعيم الفرس أكبر دولة في وقته معتزا بدينه يقول: نعم جاء الله بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أترون أولئك العرب الصعاليك في جاهليتهم كانوا سيصنعون شيئا وهم يرفعون راية القومية وراية القرشية وراية التراب والوطن؟ لا والله، لا والله، ما صنعوا في جاهليتهم ولم يصنعوا. لكن كيف تغيرت أحوالهم؟ كيف تغيرت شجاعتهم؟ كيف تحول أولئك الفقراء المساكين إلى قادة؟ ما حولهم والله إلا قادة، راية قومية ولا راية جاهلية، وإنما حولتهم راية عظمى تقوم على لا إله إلا الله محمد رسول الله. لهذا أيها الإخوة المؤمنون، فإننا نشاهد اليوم لضعف تحقيقنا لكلمة التوحيد أننا أصبحنا ضعافا غير شجعان، صرنا نخاف من غير الله تعالى، صار الناس يخوفوننا بالذين من دونه، كما قال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه، يخوفوننا بالشرق والغرب. كيف تحولت أحوالنا إلى هذه الحال؟ إنه ضعف الإيمان أيها الإخوة. ونقول في القسم الثاني إن أثر هذه العقيدة لا يقتصر على الفرد، وإنما يتعداه إلى الجماعة والأمة. ولن نعرض لجميع القضايا المتعلقة بذلك، ولكن نشير إلى لمحات. فنقول: أولا، استقلال الأمة لا يتم إلا باستقلالها في توحيدها وعقيدتها. نعم أيها الإخوة، الأمة التي لا تستقل بعقيدتها وما ينبثق من عقيدتها من شريعة لا يمكن أن تستقل أبدا. نعم إن الأمة التي لا تعتصم بتوحيدها وعقيدتها تبقى تعيش حياة التبعية لغيرها، تعيش حياة التبعية لغيرها. وهذه تجارب التاريخ أمام أعيننا مثل الشمس. كان العرب في قريش تابعين إما للفرس وإما للروم. نعم كانوا تابعين، وكانت التبعية حقيقية، وكانوا يرفعون كثيرا من خلافاتهم القبلية إلى أولئك ليحكموا بينهم ويصلحوا بينهم. فلما جاء الله بعقيدة التوحيد أرسل بها وأرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وآمن بها أولئك الصحب الكرام، ونشأت دولة الإسلام في المدينة، تحررت واستقلت، استقلت من جميع أمم الأرض. نعم والله استقلت حتى من أهل الكتاب وهم في قلب جزيرة العرب، من اليهود أصحاب التراث الضخم الكبير في ذلك الوقت، تحرروا منهم، من النصارى في نجران وفي بلاد الروم تحرروا منهم، تحرروا من الجاهلية والوثنية، تحرروا من أمم الأرض واستقلوا. والاستقلال للأمة لا يتم إلا بأن تغرس في هذه الأمة بشتى الوسائل هذه العقيدة التي تجعل الناس صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، كلهم على مختلف مسؤولياتهم، تجعلهم عبيدا لله الواحد القهار لا عبيدا لغيره. وهذا هو الاستقلال الحقيقي، هذا هو الاستقلال الحقيقي أيها الإخوة في الله. الأثر الثاني الأمن. الأمن أيها الإخوة، يقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الظلم هنا هو الشرك. أما رأيتم قول العبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ إذن معنى الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الأمن يبدأ من أمن الفرد وينتقل إلى أمن الأمة، يبدأ من أمن الفرد وينتقل من أمن الأمة. واسمحوا لي أن أقف وقفة مع هذه القضية، فإنها قضية مهمة جدا. كانت قريش تعيش حياة الرعب، فلما جاء أبرهة لهدم الكعبة أرسل الله، قريش فرت في الجبال، الوثنية ما صار لها دور، فرت إلى الجبال وفتحت الطريق هكذا بغير عقيدة، يفتحون الطريق لأعدائهم أن يغزوا بلدانهم. هربت قريش إلى الجبال وتركت الأمر. فمن الذي أنقذ البيت الحرام؟ أنقذه الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فكانت تلك الحادثة العظمى إرهاصا لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث تحولت قريش إلى بلد آمن، لأن جميع القبائل لما سمعوا بقصة ذلك الجيش العرمرم وكيف أن الله أهلكه وقتله شر قتله، صار الواحد منهم يقول: نعم، هذا البيت له قدسيته، هذه الطائفة وهذه القبيلة لأنها تحمي البيت لها مكانتها. فصارت القبائل لا تفكر أبدا بأن تغزو قريشا ولا أن تنالهم بأذى. ولهذا قال تعالى: فليعبدوا لإيلاف قريش إيلافهم، بعد سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فتحولت قريش إلى أمان. نعمة من الله سبحانه وتعالى. انظروا يا أيها الإخوة، انظروا إلى الانتكاسة كيف تكون، الانتكاسة الفكرية كيف تكون. وفيما قريش في أمنها سعيدة وهي على شركها وعلى طغيانها، إذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يبعثه الله ويرسله صادعا بالحق يقول لقريش قولوا لا إله إلا الله. فماذا صنعت قريش؟ ماذا صنعت؟ استجابت أو أبت؟ رفضت أن تستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس غريبا هذا، وإنما الغريب أنها عللت عدم استجابتها بتعليل عجيب عجيب عجيب. فماذا قالوا؟ يقول الله تعالى عن قريش: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يعني يا محمد إن نؤمن بك تهجم علينا القبائل ويعادوننا ويحاربوننا ويغزون بلادنا ونحن في أمان، نحن نعيش في أمان، فإن اتبعناك فإن الأمم الكافرة طبعا من حولهم من القبائل وغيرها تغزونا. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فماذا كان الجواب؟ ماذا كان الجواب؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. كيف تقولون نتخطف من أرضنا والله هو الذي أعطاكم الأمان؟ من أين جاءكم الأمان؟ من الله، وهذا رسول الله، فما جاء به لن يزيد أمانكم إلا أمانة. انتبهتم أيها الإخوة للقضية؟ تعالوا إلى زمننا هذا. إن كثيرا من الناس يقول إذا تمسكنا بديننا وإذا أعلنا الولاء والبراء وإذا طبقنا شريعتنا حاربتنا الأمم وغزونا وتسلط علينا الكفار وصاروا يحاربوننا ويقاتلوننا ويريدون يغزو بلادنا وإلى آخره. نعم، هي كلمة قريش، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أيها الإخوة في الله، إن هذه دعوة غير صحيحة، فعقيدة التوحيد هي التي تغرس الأمان، تغرس الأمان من الداخل للأمة كلها، وهي التي تغرس الأمان بإظهار وإبراز الرعب بالنسبة للعدو الخارجي. نعم يا أيها الإخوة، نعم يا أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. والله تعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. عدو بعيد يرعب، ما كان يفكر وإنما خطر بباله أن يغزوكم فيرهب ويصاب بالرعب. لماذا؟ حينما نؤمن بالله سبحانه وتعالى الإيمان الحق. إذن هذه العقيدة تولد الأمان للمجتمع، لأنها تولد الأمان الداخلي وتنزل الرعب بالعدو الخارجي مهما كانت قوته ومهما اختلف ما بيننا وبينه من ناحية الاستعداد والقوى المادية. إن الله لم يطلب منا أن نكون مثل أعدائنا في القوى المادية، لكن طلب منا أن نستعد وأن نأخذ ما استطعنا، لكن ما لم نستطعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهل كانت انتصارات المسلمين لأن قواتهم مع أعدائهم كانت متكافئة؟ لا والله، غالبا ما يكون المشركون أضعافا مضاعفة بالنسبة للمؤمنين، وبالنسبة لعددهم ولخيلهم وفيلهم وسلاحهم وكل شيء عندهم. إذن التوحيد يغرس الأمان، يغرس الأمان، وإذا أردنا الأمان واستقرار الأمان فعلينا أن نرجع، وإذا أردنا أن يتبدل أمننا خوفا فأمامنا نحن بالخيار، نغير فقط، نعدل، نغير ما نحن عليه، ونتوكل على غير الله، ونحارب العقيدة، ونحارب الدعاة، ونضيق عليهم. إذا أردنا هذا فالطريق سهل. لكن إذا أردنا الأمان الحقيقي أن نعتصم بالله، الاعتصام الحق، وأن لا نحابي أحدا مهما كان، مهما تكلم الغرب من شرقه وغربه، مهما تكلم واصما عقيدتنا وإيماننا بالأصولية، بالتطرف، بالإرهاب، بغيره، لا والله لا نلتفت إلى هذا، لا نلتفت إلى أي شيء من ذلك، وإنما نلتفت إلى أين؟ إلى فوق، إلى ربنا سبحانه وتعالى، فنراقبه في جميع أمورنا. ونقول أيضا من آثاره بالنسبة للمجتمع غرس الأخلاق الفاضلة والبعد عن الأخلاق الرذيلة. وقد يقول قال: وما علاقتها بالتوحيد؟ نقول: نعم، هي قائمة على أساس التوحيد، لأن التوحيد لله مقتضاه الطاعة ومبناه على المحبة. ولهذا فإن غرس الأخلاق الفاضلة في المجتمع لا يمكن أن تتم إلا من خلال المراقبة الإيمانية. أما إذا جعلت المراقبة مادية فسرعان ما يحتال الإنسان على المراقبة المادية. انظروا إلى أخلاق الغرب، أخلاق تجارية، لكن المؤمنين لا، سواء رآه الناس أم لم يروه، أخفاه أم لم يخفه، يعلم أن الله هو الرقيب. لهذا فإن الميزة الكبرى للأخلاقية الإسلامية أنها تبني في النفس تلك الأخلاق بناء على حب الطاعة وكره المعصية. فذلك الإنسان لا يترك الزنا أو يترك شرب الخمر أو غير ذلك بناء على قانون الرادع، وإنما لأنها معاصي الله فيبغضها. لا يلتزم الصدق وحسن الخلق والرحمة بالآخرين لأن هذه الصفات تجلب له شهرة، لا، وإنما يلتزمها لأنها ترضي رب العالمين. وبهذا تتحول هذه العقيدة في قلب المؤمن حبا وبغضا إلى أي شيء؟ إلى أن يكون ذلك المؤمن الصادق ممتثلا للأخلاق حتى ولو ألزم نظاما أو قانونا بضدها. كذلك أيضا من آثارها الكبرى أنها تجمع المؤمنين من كل مكان، وهذا هو الأثر الرابع، تجمع المؤمنين وتؤلف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. كلمة التوحيد هي التي جمعت. إذا أردنا أن نجمعهم على أساس القومية أو الوطنية أو المصالح المشتركة أو العدو المشترك أو الأرض أو التراب أو الطين أو غير ذلك، والله لا تجتمع، لا يجمعها والله إلا عقيدة التوحيد. يجعل الأمة كلها من أولها إلى آخرها يدا واحدة وجسدا واحدا وقوة واحدة، مهما غزاها عدوها ليفرق بينها لا يستطيع، لأنها لحمة واحدة، لحمة واحدة. هل يستطيع عدو أن يغزو جزءا من جسدك بدون أن يتأثر بقية الجسد؟ لا يمكن. لو أتى إلى إصبعك أو إبهامك أو طرف رجلك أو أي جزء من جسدك يؤذيه لا يمكن أن يقبل بقية الجسد، بل يتحول بقية الجسد إلى أسد هصور ينطلق للإنقاذ. لو كانت وخزة إبرة هب الجسد كالحصان الراكض يقول: ما هذه الوخزة؟ فكيف إذا أراد الإنسان أن يؤتى بشيء أكبر من ذلك؟ نعم، إنه المجتمع، المجتمع هو الذي يتحول بعقيدته إلى لحمة واحدة وجسد واحد كما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأثر الخامس للمجتمع ظهور البركات، البركات من السماء والأرض. نعم والله، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نعم أيها الإخوة، إن البركات والخيرات إنما تتنزل على المؤمنين حينما يحققون عبوديتهم لله وحده لا شريك له، تحقيق التوحيد، الصدع بهذه الكلمة، الإيمان بها، الاعتصام بها، الثبات عليها، التزام أحكامها وشريعتها. نعم أيها الإخوة، إننا حينما نلتزم الشريعة ونطبقها ونحكم بين الناس بالكتاب والسنة يتنزل وتتنزل علينا الخيرات والبركات. نعم خيرات وبركات، عدالة وأمن واطمئنان، وتظهر الأرض خيراتها. أيها الإخوة المؤمنون، نعم إنها آثار كبيرة جدا بالنسبة للمجتمع. أما القسم الثالث فهو أثر التوحيد في الآخرة، وأظنه معلوم لدى الجميع، لهذا فإنني لا أطيل فيه، وإنما أقول إن غاية الغايات حينما يحقق الإنسان التوحيد في هذه الدنيا ليست الدنيا وإنما الآخرة. غاية الغايات أن يعلم الإنسان أنه حينما يقف بين يدي الله تعالى لن ينجو إلا بهذه الكلمة لا إله إلا الله، بهذه الكلمة كلمة التوحيد. له الأمان في الآخرة حين يخاف الناس، له الفوز بالجنة حينما تسعر نار جهنم تقاد بخمسين ألف زمام. نعم أيها الإخوة، يوم القيامة يوم لا شك فيه، والجميع سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولما كان الأمر كذلك والدنيا فانية والأيام قصيرة والأجل غير معروف والموت لا يفرق بين الصغير والكبير، إذن يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، هي حقيقة كبرى. لهذا فالمؤمن يحقق التوحيد لأجل أن ينال الأمان والفوز يوم القيامة، يحقق التوحيد لأجل أن يكون يوم القيامة ممن يقال لهم على رؤوس الأشهاد كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إنه الأمان الأكبر يوم الفزع الأكبر، إنه الفوز الأعظم يوم الخسارة الكبرى. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ذلك هو الخسران العظيم، ذلك هو الخسران الكبير أيها الإخوة في الله. إذن تحقيق التوحيد وتحقيق الإيمان وتحقيق العقيدة يحول الإنسان في هذه الدنيا إلى طمأنينة يوم يقوم الناس لرب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم يوم القيامة من الآمنين، وأن يجعلني وإياكم ممن ختم له بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأسئلة كثيرة لكن نجيب عنها أو عن بعضها باختصار. يقول: هل الأعمال الصالحة تكفر الكبائر أم لا بد لها من توبة؟ الذي يظهر والله أعلم أن الكبائر لا بد لها من توبة، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فمعلوم أن مرتكب الكبيرة هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فقد يشفع له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يقول: ما رأيكم في من يذكر الله ولا يتوافق لسانه مع قلبه، وكيف يكون ذلك؟ نعم كلنا نشعر بهذا، لكن عليك بعلاج قلبك، علاج قلبك، وأن تكون ممن يراقب قلبك. فإذا ذكرت الله تذكر عظمة الله، تذكر ربك سبحانه وتعالى، تدبر الآيات، تدبر سورة الفاتحة، تدبر هذه الأمور كلها، والله سبحانه وتعالى يعينك ويوفقك، واسأل ربك وادعه، فإن الله سبحانه وتعالى قد يجيب دعاءك فيلين قلبك ويبصره ويجعلك تتدبر وتتأثر. هل قراءة سورة ياسين في المنزل الجديد مع أفراد الأسرة تدفع العين بإذن الله تعالى؟ وهل لهذا أصل في الشرع؟ ليس لهذا أصل في الشرع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، بل الذكر الليلي والنهاري، ذكر الدخول، ذكر الخروج، عند النوم، عند الاستيقاظ إلى آخره، هذه هي التي تنجي بإذن الله تعالى، وهي أسباب. فضيلة الشيخ، إننا نرى كثيرا ممن يدرس التوحيد والعقيدة لا يركز على أثر التوحيد. لماذا؟ وهل من درس التوحيد ولم تزد إيمانه هل في تعلمه خلل؟ نقول لا يمكن أن يتعلم الإنسان التوحيد إلا ويزيد إيمانه، لكن يختلف وتختلف تلك الزيادة بحسب طريقة دراسة التوحيد. إذا كانت طريقة علمية جافة قد لا يتأثر الإنسان كثيرا، لكن إذا كانت طريقة تربط الإنسان بالله في عباداته وأعمال قلبه فإنها تزيد إيمانه بإذن الله تعالى. هل تكفي كلمة التوحيد لا إله إلا الله لدخول الجنة؟ وكيف نرد على من استدل على ذلك بأدلة قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ نقول نعم، من مات على كلمة التوحيد فهو من أهل الجنة، لكن كما قال الحسن البصري وغيره لا إله إلا الله لا تكفي لوحدها، وإلا لنطقها كل إنسان وانتهى الأمر. بل لما سئل بعضهم قال ألست تقول إن لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال نعم. قال هل هناك مفتاح بلا أسنان؟ قال لا. قال إن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. فكذلك أيضا كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا يمكن أن تقال إلا بالقيام بأركانها وبشروطها. القيام بأركانها وبشروطها لها ركنان ولها 7 أو 8 شروط، ولهذا المنافقون يقولون لا إله إلا الله، لكن لتخلف شرط الصدق لأنه يقولها كذبا لا تنفع، فهو في الدرك الأسفل من النار. كذلك أيضا أولئك الذين يرفضون شريعة الله تعالى، هؤلاء يتخلف عندهم شرط القبول، شرط القبول، فهو يقول مثلا أنا خلاص يكفيني لا إله إلا الله عقيدة قلبي. طيب وامتثال شرع الله؟ يقول لك لا، يعني جائز أن نأخذ بأي قانون بأي نظام بأي إلى آخره، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. إذن لا تكفي أو لا يكفي التلفظ بها. يقول أليس الخوف من الجن والسحر والعين وهي كلها فيها ضرر على الفرد، ألا يكون هذا من الخوف الطبيعي؟ وكيف يكون التوقي من السحر والعين والجن؟ نقول نعم، إذا كان السحر أمامك فهذا من الخوف الطبيعي، لكن أن تخاف من إنسان بعيدا عنك هذا هو من الخوف، خوف السر. الخوف الذي هو شرك أكبر هو خوف السر. إنسان بعيد عنك لا يملك من الأمر شيئا ثم تخافه من دون الله تعالى. أما كيف يتقي الإنسان السحر والعين وغير ذلك فذكرنا أنها تقوية الإيمان، الأوراد، كثرة الأوراد من أولها إلى آخرها. يقول يسأل عن قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فكيف الربط بين رضا الله والوالدين وخاصة إذا كان الوالدان يفعلان المعاصي وأفعالا لا يطيقها الشاب المسلم وخاصة في دينه ودين زوجته، مثل إيقاع الفتنة بينهما وإحداث القطيعة والخلاف. أما بالنسبة لبر الوالدين فإن الله أمر بالبر بهما حتى وهما يدعوانك إلى الشرك، ها، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وبعدين وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما قال عقهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأنا أنصحك يا أخي ما دام والداك من المؤمنين لكن عندهم هذه المعاصي أن تتقرب إليهما وأن تحسن إليهما وأن تكره ما فيهما من معصية وأن تبعد بنفسك وزوجتك عن تلك المؤثرات بالأسلوب الطيب الحسن، لكن لا يجوز لك أن تتنكر لهما ولا أن تعقهما. ثم يقول هل يجوز التصدق على اليهود والنصارى مثل السائق والخادمة وغير ذلك إذا كان لإرجاء إسلامهما؟ فإن الله تعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لكن المودة القلبية لا تجوز، إنما يجوز الإحسان خاصة إذا رجى الإنسان إسلامهم. هذا يقول فضيلة الشيخ أنا أدرس الآن العقيدة الواسطية ويتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، فهل أتركه وأبدأ بدراسة توحيد العبادة من كتاب الأصول 3 أو كتاب التوحيد أو لا بأس بالواسطة؟ أقول نعم لا بأس بأن تستمر في دراسة العقيدة الواسطية، لكن أنصحك بأن تضم إليها درسا آخر في التوحيد والأصول 3، وبهذا تجمع بين الخيرين إن شاء الله تعالى. يقول ما هو موقف العلماء حفظهم الله من الصوفية؟ وذكر أحد الصوفية الموجودين هنا اسمه. نقول أهل البدع لا يجوز أن يتركوا يمارسوا بدعهم، هكذا كان منهج السلف الصالح. الأطر على صاحب الفسق وصاحب البدعة أولا، لأن صاحب الفسق اللي بينشر الخمور وينشر الفسق هل يترك؟ لو جاء واحد وقال والله أنا بفتح ماخورة زنا، ولا نلزم الناس، اللي يبغى يجي واللي يبغى يجي، وأنتم انصحوا الناس، نقول لا، هذا يؤخذ على يديه، هذا مثل خارق السفينة كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك صاحب هذه البدعة يجب أن يؤخذ على يديه أولا، ويجب أن يبين ويكشف أمره ثانيا، لأن هذه البدع بدع متعلقة بالعقيدة، بدعة تقوم أحيانا على شركيات وشرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية، توسل واستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كله خطير جدا. توجد لوحات تعلق على الجدران كتب عليها يا رضا الله ورضا الوالدين، فهل فيها شيء؟ كأن العبارة فيها شيء من الركاكة، نعم، لكن لو أنها عدلت العبارة لا بأس. يقول هناك بعض أعمال الشعوذة مثل الزار والذبح والسحر، هل هذا كفر؟ نقول نعم هذا كفر. وكيف نعصم أنفسنا ونحصن أنفسنا من السحر والعين؟ سبق الجواب عليه. ألا يعتبر الخوف من الجن أو من السحر وأمثال ذلك من الأشياء الجبلية؟ نقول نعم. أن تخاف من عدو يضربك بسلاح خوفا أمامك، هذا من الشيء الجبلي، ما يقال هذا يخاف من غير الله. تخاف من النار إذا اشتعلت، تخاف من شخص معه مسدس أو سلاح، هذا خوف طبيعي. لاحظتم معي؟ إنسان علم أنه ساحر ومعه السحر يريد أن يسحرك أمامك بأم عينيه، يجب أن تتوكل على الله، لكن إذا خفت فهو خوف طبيعي. الخوف الذي يخشى عليه الإنسان هو أن الإنسان يذكر له يقال فيه جن فيخافهم من دون الله. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني لما علمت شياطين الجن أن الإنس يخافون منهم تسلطوا عليه. كذلك أنت أيها الإنس إذا خفت منهم تسلطوا عليك، فاعتصم بالله وتوكل عليه ونجيك الله سبحانه وتعالى. أرجو التفضل بإيضاح الأسس الثلاثة تقوم عليها عبادة الله وحده، الخوف والرجاء والمحبة، وكيف تتم الموازنة بينها، وكيف يتم البعد عن الانحراف في أي منها. والله هذا السؤال طويل، لكن لا بد أن تكون جميعا متوازنة. المحبة هي الأساس، فهي رأس الطائر، وطائر بلا رأس لا قيمة له، خوف ورجاء بلا محبة لا قيمة له، لكن لا بد أن يكون هناك المحبة تدفع الإنسان، والخوف والرجاء متوازنان كجناحي الطائر في سير الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. أما تفصيلها فليس هذا وقته لأن الوقت ضيق. يقول يوجد في زماننا هنا أناس يتسخطون مما يحدث لهم من حياتهم من كوارث، ويقولون هذا إلى حظهم التعيس، وهذا يقودهم إلى عدم العمل والطاعة لله، ويقول هذا حظي وسوف يكون حظي تعيس إلى آخره. نقول هذا كله سوء ظن بالله سبحانه، هذا كله من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. وإلا فلو أن الإنسان اعتصم بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه واعتمد عليه لتغيرت حاله ولرضي. أنا أقول لهذا الإنسان الذي يعني وصفت حاله، أقول له لا تظن أنك أنت الوحيد المبتلى، حتى الكفار يبتلون بالأمراض والمصائب والكوارث، الجميع مبتلى. بل والله إنك لو فتشت عن بعض البيوت التي تظن أنها سعيدة، قصور وسيارة قادمة ورايحة وشيكات ذاهبة واستقبالات وكل شيء، والله لو تفتشت عنها في داخل البيت لرأيت فيها البيت مصيبة. لو قيل لك مش رأيك نرسل لك المصيبة وهذه الأمور كلها، لقلت لا والله ما أريدها. لكن ارضى بما قسم الله لك، نعم والله ارضى بما قسم الله لك، إذا رضيت بما قسم الله لك تحولت حياتك إلى رضا، وتحولت المصائب التي هي قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى إلى لطف وإلى أجر وإلى رضا بالله سبحانه وتعالى. هل من يعتز بالقومية العربية يعتبر علمانية؟ نقول نعم، من يعتز بالقومية العربية يعتبر رعية. الله قال إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف، نتعارف، أنا من فلان وأنا من فلان، ابن عمي قريبي ما دام على الإيمان لا مانع من أن أحبه، لا مانع من أن أحب بلدي الذي عشت فيه، هذه كلها أمور جبلية وطبيعية. لكن أجعل راية التجمع ورابطة التجمع هي القومية العربية، لا شك أنه أحد أبواب العلمانية. يقول هل العقيدة هي الرد على المشركين والفلاسفة والجهمية والأشاعرة والمعتزلة وغيرها من أهل البدع، أما أن العقيدة هي الإيمان بالله؟ نقول العقيدة تقوم أولا على التأسيس، الإيمان بالله وتوضيحه وتحقيقه، هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الرد على أولئك فهذا من باب فقط دفع العدو، إن جاءك عدو رددته، أما إذا لم يأتك العدو فأنت في أمان، لست محتاجا إلى هذا. وهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول هل الذهاب إلى القراء منقص للتوكل والتعلق بالله؟ أقول نعم، إن ظاهرة القراء اليوم الذين يتجمع الناس حولهم أعداد كثيرة جدا هي ظاهرة تدل على ضعف الإيمان، لأنك تجد الناس يتجهون إليهم ويتزاحمون عليهم، وخاصة النساء، وقد نبهت على ذلك في إحدى المحاضرات فليرجع إليه. هل قول برحمتك من دعاء الصفة؟ لا، هنا التعوذ يجوز، أعوذ بالله، أعوذ برضاك، فالتعوذ بالصفة يجوز، أما دعاء الصفة يا رحمة الله ارحميني فهذا لا يجوز. ما هي العلاقة الشرعية بين التوحيد والعقيدة؟ أساس العقيدة هو التوحيد. يقول ما هو الأثر الأساسي للتوحيد في المجتمع؟ سبق بيانه في الدرس والمحاضرة. يقول لا شك أن الأسماء والصفات لها من الآثار الحميدة والمعاني الجليلة ما يزيد في الإيمان ويبعث في النفس حب الله ورسوله والمؤمنين. أرجو توضيح أهمية هذا الأمر. نعم، له أثر عظيم جدا، والحقيقة أن الإيمان بأسماء الله وصفاته يجب أن يتحول من الإيمان النظري إلى إيمان عملي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، قالوا إحصاؤها هو حفظها والقيام بمعانيها، والأمر في هذا يطول جدا. هذا ذكر اصطلاحات أظن ليس هذا وقتها. يقول الخوف شيء فطري من الإنسان، فالإنسان يخاف من الطواغيت الظلمة ويخاف من جميع ما يضر به، فكيف يحقق الإنسان المسلم التوحيد في ذلك؟ نقول نعم، الخوف الطبيعي لا يدخل، كذلك أيضا الحب الطبيعي، يحب الإنسان والديه، يحب ولده، يحب الطعام إذا كان جائعا، هذا كله من الخوف، من الحب الطبيعي الذي لا يدخل، كذلك أيضا الخوف الطبيعي كما سبق بيانه. لكن الخوف المقصود هو خوف السر، أن تخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن تخاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ما هو الرد على القائلين بأن الكافرين أصدق بتعاملهم من المسلمين والعياذ بالله؟ نعم، هذه دعوة فتن. يعني الله سبحانه وتعالى يقول موصين المؤمن ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كيف نكون فتنة للذين كفروا؟ حينما نكون نحن نذل بإسلامنا ويكون الكفار أعزة بكفره، فنكون نحن فتنة، لأنهم يقولون لو كان الإسلام حقا لكانوا أعزة، فنحن بذلنا وتخلينا عن ديننا نتحول إلى فتنة للكفار. الآن يأتي الواحد من الكفار إلى بلاد المسلمين معتز بجنسيته الكافرة ويرفض جنسية المسلمين، ليش؟ لأنه يجد الذلة عند المسلمين والعزة عند الكافرين، فنحن بذلنا فتنا الذين كفروا. لكن لما كان في الأول نعتز بديننا كان الواحد منهم لا يرى قمة العزة في الإسلام فيبحث عن الإسلام، بل كان كثير من أهل الذمة من البلاد المفتوحة يدخلون في الإسلام لأنهم يرون العزة في الإسلام. والكلام في هذه الجزئية الحقيقة طويل، وهو كلام مهم جدا، لعله يرد تفصيله في موقع آخر. ما هو دور المسلم لتحقيق التوحيد في نفسه وأمته؟ نعم، هو دور خطير وعظيم جدا، أن يقوم بالنسبة لنفسه، بالنسبة لأسرته، بالنسبة لأمته، أن يتحول إلى داعية إلى هذا التوحيد. يقول فسر معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم. نعم، هذه العبودية لعبد الدرهم هي ليست العبودية أن يعبده ويسجد له ويركع، وإنما أن يتعلق قلبه بالله فيتحول الحب والبغض على أساس هذا الدرهم. يقول: هل بالإمكان التحدث عن شروط لا إله إلا الله وأركانها؟ الحقيقة تحدثنا عنها في درس شرح سلم الوصول الذي يلقى، والحقيقة تحتاج الكلام على شرح أركان كلمة لا إله إلا الله وشروطها إلى درس مستقل. أرجو من فضيلتكم بيان شافي لمسألة العذر بالجهل، حيث الأمر اختلط علينا لما نراه. أقول هذه المسألة أيضا، العذر بالجهل، من المسائل الكبار التي تحتاج إلى بحث، ولا يمكن أن نجيب عنها بخلال دقائق. هل الخوف من الطغاة وأعوانهم ينافي كمال التوحيد؟ إذا كان في أمر يقدرون عليه لا، وإذا كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله فنعم ينافي كمال التوحيد. كيف ننمي المحبة في قلوبنا والتي هي أس بالنسبة للعقيدة؟ نعم، ننمي محبة الله سبحانه وتعالى في قلوبنا بأمور كثيرة. أولها ذكر الله ليلا ونهارا، ثانيها الصلاة فإنها تغرس في القلب محبة الله، ثالثا تذكر نعم الله عليك، فإذا تذكرت أن الله هو الذي أنعم عليك بالصحة والعافية والأمان والمال وغير ذلك فإنك تتعلق بهذا الذي أنعم عليك، إلى غير ذلك من الأمور، فنعم الله لا تعد ولا تحصى. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.